الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر هذا الباب وذكر فيه أحاديث عن حجامة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحجامة شرط الجلد ومص ما يخرج منه بآلة تسمى المحجم، هذه الحجامة. الحجامة يكون فيها شرط، أما الفصد فهو شق العرق، بمعنى أن العرق يقطع حتى يسيل منه الدم، فالفصد يخرج الدم، أما الحجامة يخرج الدم وبعض السوائل من الجسم. والحجامة هي نوع من أنواع الطب، والأصل في الطب الإباحة، يعني أن الحجامة داخلة في باب التداوي، والأصل في التداوي الإباحة، هذا الأصل. وقد يكون ترك التداوي مستحبا، لحديث ليدخلون الجنة ذكر من صفاتهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وقصة المرأة التي تصرع فتتكشف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصبر ولم يدعو لها، فسألته أن لا تتكشف فدعا لها. ترك التداوي لمن يعلم من نفسه القوة والصبر والاحتساب أفضل من التداوي، ولو كان الشخص مثلا ينتفع به، فإذا ترك التداوي قل خيره وقل انتفع به، لا شك أن التداوي في حقه أفضل. وقد يكون التداوي حينا واجبا، إذا كان لا يمكن حفظ النفس إلا بالتداوي أصبح التداوي واجبا. مثلا شخص فيه مرض، ولنقل مثلا آكلة، يعلم أنه إذا ترك سوف تنتشر البدن وتهلك، أما إذا بادر بعلاجه فسيطيب، فهنا يكون التداوي في حقه واجبا. وعلى كل حال التداوي تجري فيه الأحكام الخمسة، لكن هل نقول الحجامة سنة؟ لا، الأصل أن الحجامة من باب الطب، من باب التداوي، ولا يتعلق بها تعبد، على تفصيل أشرت إلى شيء منه قبل قليل. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن كسب الحجام، فقال أنس رضي الله تعالى عنه: احتجم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حجمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله فوضع عنه من خراجه، وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو إن من أمثل ما تداويتم به الحجامة. الحديث بإسناده أخرجه الإمام مسلم، قال الإمام مسلم حدثنا علي بن حجر به، فأخرجه بنفس السند ونفس اللفظ. وأيضا الحديث أخرجه البخاري من عدة طرق، منها ما رواه عن عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد عن أنس قال: حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أي يخف من خراجه. حميد هو الطويل. قال سئل أنس بن مالك رضي الله تعالى عن كسب الحجام. الحجام هو الذي يحجم، وعرفنا معنى الحجامة، وأحيانا يطلق الحجام يقصد به الحلاق، فالظاهر أن الحجام يمارس الحجام ويمارس الحلاقة. عن كسب الحجام، فالتابعون مختلفون في حكم كسب الحجام، وكذلك من أتى بعدهم. ما سبب ذلك؟ سبب ذلك ما رواه مسلم من حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كسب الحجام خبيث، وقرنه بثمن الكلب ومهر البغي، أي المال اللي تأخذه الزانية مقابل الفجور بها. فهنا أتى الإشكال في حكم كسب الحجام. فأنس رضي الله تعالى عنه أورد هذه الأحاديث، وكذلك الترمذي أورد الأحاديث الآتية لبيان أن كسب الحجام حلال، وهذا هو الصواب، أن كسب الحجام حلال وليس بحرام،
طيب كيف نجيم عن حديث رافع بن الخديج لا سيما أنه قرنه بثمن الكلب، وثمن الكلب محرم، يحرم بيع الكلب كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ومهر البغي أشد تحريما بل هو من كبائر الذنوب، وكلاهما قال خبيث. يقال الخبيث في كلام العرب يأتي ويراد به أحد أمرين: الخبيث المحرم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فيأتي الخبيث يقصد به المحرم، ويأتي الخبيث ويقصد به الردي، يعني المكسب الردي، المال الردي، يعني الأولى تركه. فإذاك ربنا عز وجل في باب الزكاة يقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولا تيمموا يعني رديء المال، تقصدون رديء المال فتقومون بالإنفاق منه والصدقة منه. فالحديث حديث رافع بن خديج كسب الحجام خبيث كقول ربنا تبارك وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فالمقصود به أنه رديء. فيقال كسب الحجام خبيث فهو من أردى المكاسب، فينبغي للشخص أن يتجنب هذا العمل، لكنه مباح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحاجم أجرته، فلو كان يحرم أخذ العوض على الحجامة لما أعطاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا سيما أن الحجامة هي من الأشياء التي يحتاجها الناس، ولو لم يأخذ الشخص مقابل الحجامة مال ربما لم يوجد أحد يتفرغ لأجل الحجامة، والله أعلم. فقال أنس: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحتجون بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، وأن أفعال النبي الأصل فيها عدم الخصوصية، فلا يقال هذا خاص إلا إذا دل الدليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يستوي مع أمته كما احتج أنس رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث. قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه الطب والتداوي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتداوى بحجامة وبغيرها. حجمه أبو طيبة من الموالي يقال اسمه نافع، فأمر له بصاعين من طعام، فأمر له صلى الله عليه وسلم بصاعين من طعام. الصاع في كلام العرب هو ملء الكفين 4 مرات، يعني الشخص المعتدل اليدين إذا ملأ كفيه 4 مرات هذا هو وزن الصاع النبوي. فالصاع 4 أمداد، المد مل الكفين المتوسطتين. أما بالنسبة لوزنه فوزن الصاع من البر الطيب ومن الرز الطيب قرابة 40 جرام وكيلوين، إذن هو كيلوين وزيادة 40 جراما، هذا وزنه فيما يتعلق في البر والرز. حجمه أبو طيبة أمر له بصاعين، في هذه الرواية قال بصاعين، في رواية مالك عن حميد قال فأمر له بصاع من تمر، من غير شك، فأفادتنا هذه الرواية أنه صاع وأن الطعام هو التمر. لكن هناك أيضا في رواية البخاري أيضا شك آخر، البخاري له عدة طرق، روى الحديث من عدة طرق، قال حدثنا آدم عن شعبة، ثم روى أيضا بإسناد آخر قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان، شعبة وسفيان يرويان عن حميد الطويل قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما حجاما فحجمه وأمر له بصاع أو صاعين أو مد أو مدين، فكلم فيه فخفف من ضريبته. والملاحظ هنا أن هذه الرواية فيها شك، بصاع أو صاعين أو مد أو مدين، وتلحظون أن الإمام مالك رواه عن حميد بذكر الصاع، وشعبة وسفيان أيضا يرويان عن حميد بالشك بالصاع والصاعين أو المد والمدين، فليظهر الله أعلم أن هذا الشك والاختلاف هو من حميد الطويل، والله أعلم. فأمر له بصاعين من طعام، عرفنا أن الطعام تمر كما في رواية مالك عن حميد في البخاري، وكلم أهله فوضع عنه من خراجه، وكلم أهله أي مواليه، وفيه أن الموالي يعني السيد يسمى أهلا، وقال وكلم أهله ويقصد به السيد، فهو الذي هو مولاه. فوضعوا عنه من خراجه، فوضعوا عنه يعني خففوا عنه من خراجه. المقصود بالخراج هي الضريبة اليومية، الرقيق يعمل ويأتي لأهله بهذين الصاعين، ثم بعد ذلك ما زاد فهو له. هذه هي التي تتعلق بضريبة الرقيق، فالضريبة التي تجعل الرقيق يوميا يسمى خراج. وكذلك الأرض الخراجية التي فتحها المسلمون وأقروا أهلها عليها ويأخذون منهم مقدار سنوي من الثمار أو المال، أيضا هذه يسمى خراج، فتسمى الأرض خراجية. وقال إن أفضل ما تداويتم به حجامة، قال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، وفيه اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالأبدان، فالبدن تحفظ والدين يحفظ، ولو لم تحفظ الأبدان لما حفظت الأديان، لأن الشخص إذا ضعف في بدنه فرط في دينه ولم يستطع أن يؤدي ما افترض عليه. إن أفضل ما تدويتم به الحجامة، الحجامة أفضل ما تدوي به، لكن هل الأمر عام؟ أهل العلم ممن لهم عناية بالطب يقول هذا الحديث عام ويراد به الخصوص، فالنبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل ما تدويتم به يخاطب أهل الحجاز، والحجاز حار، أرض حارة، فيقولون الحجامة أفضل في البلاد الحارة، أفضل من الفصد، بخلاف البلاد الباردة فالفصد يكون أفضل من الحجامة. فقولوا إن أفضل ما تدويتم به الحجامة، أي يا أهل الحجاز، وكذلك البلدان الأخرى الحارة، أو هذا شك، أو إن من أمثل ما تدويتم به الحجامة، وليظهر ليس هناك كبير فرق بين هاتين اللفظين، فيقدر إن من أفضل ما تدويتم به الحجامة. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأخبر أن أفضل ما يتداوى به الحجامة. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ورقاء بن عمر عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره. عمرو بن علي الفلاس، وأبو داود هو الطيالسي، وعبد الأعلى ابن عامر فيه ضعف، وأبو جميلة هو ميسرة ابن يعقوب ذكره ابن حبان في ثقاته فالسند فيه ضعف، لكن يشهد له حديث أنس وهو في الصحيحين، وتشهد له الحديث الذي ستمر بنا إن شاء الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم. في هذا الحديث والذي قبله لم يبين المكان الذي احتجم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيمر بنا بعض الأشياء، بعض الأماكن التي احتجم فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وأمرني فأعطيت الحجام أجرة، في حديث أنس رضي الله تعالى عنه فأمر له بصاعين من طعام، فأمر له أي أمر أن يعطى، قد يكون أمر علي رضي الله تعالى عنه وهذا هو الظاهر، وقد يكون أمر غيره. ونأخذ منه فائدة جواز الوكالة، وأهل العلم في جملة مجمعون على جواز الوكالة، وفيه أيضا الوكالة في الحقوق، فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل في قضاء الحق الذي عليه، وكل عليا رضي الله تعالى عنه. وقد أيضا نأخذ منه جواز الحوالة، والحوالة هو تحويل الحق من شخص إلى شخص، فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل علي، فهذا الحجام أخذ حقه، لم يأخذه من النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذه من علي رضي الله تعالى عنه. فكذلك إذا كان الشخص مدين وله في ذمة شخص آخر مال، فهذا المدين له أن يحول الحق إلى شخص آخر، فيقول للدائن اذهب إلى زيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا حيل أحدكم إلى على مالي فليحتل. والصواب جواز الحوالة إذا توفرت فيها الشروط. أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجرة، حينما قال أجرة أفاد هنا إلى أن العوض الذي أخذه ليس من باب الصدقة إنما هو أجرة، وهذا أيضا يدل على جواز الأجرة
على الحجامة، وأن الحجامة جائزة لكنها مكروهة كراهة تنزيه لحديث كسب الحجام خبيث. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا هارون ابن إسحاق قال حدثنا عبده عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أظنه قال: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم على الأخدعين وبين الكفين وأعطى الحجام أجرة ولو كان حراما لم يعطه. الحديث في إسناده جابر ابن يزيد الجعفي وهو ضعيف، والشعبي الإمام المعروف عامر ابن شراحي. عن ابن عباس رضي الله عنهما أظنه لم يجزم هنا، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، هذا كالذي قبله وفيه جواز الحجامة، على الأخدعين. على الأخدعين، الأخدعان عرقان بجانبي العنق، يعني عرقان لا يظهران بجانبي العنق. وبعض الشراح يقول الأخدعان هما الودجان، وابن القيم رحمه الله تعالى يفرق بينهما حينما ذكر ما يتعلق بالودجين والأخدعين، فرق بينهما فذكر أن من فوائد الحجامة على الأخدعين أن تتعلق بأمراض الرأس والوجه والأسنان والأذنين والعينين والأنف والحلق، يعني يقول إذا صار الشخص إذا أصابته هذه الأشياء يحتم على الأخدعين. أما بالنسبة للودجين ذكر من فوائدهما أن يتعلق بالربو والطحال ونحو ذلك من الأمراض، فابن القيم رحمه الله تعالى يفرق بين حجامة الودجين وحجامة الأخدعين. احتجم على الأخدعين وبين الكتفين، سيمر بنا أنه الكاهل، أي في أعلى الكتفين أسفل الرقبة، وبين الكتفين أي على الكاهل. وفائدة الحجامة على الكاهل أنها للأمراض التي تتعلق بآلام المنكبين والحلق فيحجم لأجلها. إذن الحجامة على الكتفين أو على الكاهل لما الألام التي تكون مثلا في عضلات الكتفين وفي الحلق، أما الحجامة على الأخدعين فمتعلق بها بالرأس والوجه والألام والأعضاء التي فيه، فإذا شعر الشخص بألام احتجم على الأخدعين. قال: وأعطى الحجام أجرة، هذا كالذي قبله ذكر فيه الأجرة، ولو كان حراما لم يعطه، وحشاه صلى الله عليه وسلم أن يعطيه، إذن هي أجرة. ودل هذا الحديث أيضا النص على أنها حلال وليست حرام. في حديث علي قال: فأعطيت الحجام أجرة، لكن هنا في حديث عباس لا، فأعطى الحجام أجرة ثم قال: ولو كان حراما لم يعطيه. إذن تلاحظون أن الخلاف في الحجامة في جواز أخذ العوض على الحجامة كان معروفا مشهورا عند السلف، فاحتاج الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يبينوا ذلك كما في حديث أنس وعلي وابن عباس. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا هارون ابن إسحاق قال حدثنا عبده عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله: كم خراجك؟ فقال: 3 آصع. فوضع عنه صاعا وأعطاه أجره. عبد هو ابن سليمان وابن أبي ليلى ومحمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، فيه ضعف من جهة حفظه فالسند ضعيف، لكن يشهد له ما قبله. وعبد هو ابن سليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما هو أبو طيبة والله أعلم فحجمه. في هذه الحديث كلها ما عدا حديث ابن عباس ما بين مكان الحجامة. وسأله: كم خراجك؟ يعني كم تعطي أهلك في كل يوم؟ فقال: 3 آصع. يعني يطلبون مني أن أعطيهم 3 آصع. وهذا الحديث الذي قبله أيضا نأخذ منه فائدة
أن الأجرة لا يجب أن تكون بالأوراق النقدية في زماننا. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أن الأجرة تكون بالذهب والفضة، لكن هنا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم طعاما والطعام مال، فالأجرة لا يلزم أن تكون ذهبا أو فضة أوراق نقدية، قد تكون طعام، قد تكون لباس، قد تكون شراب، قد تكون مركوب إلى غير ذلك من الأشياء. أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله كم خرج، فقال 3 آصع، فوضع عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ما وضع عنه، إنما وضع عنه سيده كما مر بنا قبل قليل في حديث أنس، لكن قال فوضع عنه لأنه هو السبب، هو الذي كلم أهله فوضعوا عنه من خراجه بدأ 3 آصع يعطيهم كل يوم، يعطيه يوم والله أعلم باليوم صاعين، فهذا معنى قوله فوضع عنه صاعا، أي يكون خراجه كل يوم يعطي أمواليه صاعين فقط بدل 3. وفيه نسبة الفعل إلى المتسبب، وفيه الشفاعة للضعفاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم شفع لهذا الرقيق وكلم أهله، وفيه فضيلة الشفاعة، حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله ما شاء على لسان رسوله. فمن أحب الأعمال إلى الله عز وجل الإحسان إلى الناس والإصلاح بينهم وبذل الجاه في ذلك. وأعطاه أجره كالذي قبله، وأجره الذي أعطاه هو طعام كما تقدم، صاع من تمر على رواية مالك عن حميد عن أنس في صحيح البخاري. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه حدثنا عبد القدوس ابن محمد العطار البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام وجرير بن حازم قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم 17 و19 و21. الحديث رواه الترمذي وقال حسن غريب. فالحديث في سنده عمر بن عاصم، في حفظه شيء، وجرير بن حازم ثقة، لكن روايته عن قتادة فيها ضعف، لكنه متابع هنا، فقد رواه مقرونا بهمام، فهمام بن منبه وجرير بن حازم يرويان الحديث عن قتادة. فعمر بن عاصم له شيخان هما همام وجرير بن حازم، وهمام وجرير بن حازم يرويان عن قتادة السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي يظهر علم أنها كان هنا لا تفيد الدوام والاستمرار، لأنه صلى الله عليه وسلم كما سمر بنا احتجم أيضا في حديث ابن محينة وسط رأسه صلى الله عليه وعلى وسلم، احتجم في غير هذا الموضع. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين تقدم، والكاهل هو ما بين الكتفين من جهة الأعلى من جهة الرقبة. قال وكان يحتجم 17 و19 و21. بين في هذا الحديث الوقت الفاضل للحجامة. ما هو وقت الفاضل للحجامة؟ الأيام الوتر بعد انتصاف الشهر، بعد انتصاف الشهر. قال 17 أي 17 اليوم 17، وتسع عشر أي في اليوم 19، وإحدى وعشرين ويوم 21. أهل الطب يقولون في النصف الأول يهيج الدم، ثم في النصف الثاني يهدأ ويخف هيجان الدم، فيكون الأفضل الحجامة بعد أن يخف الدم وتهدأ ثورته. يقول أفضل ما يكون أهدأ في هذه الأيام 17 و19 و21، وبعض الروايات 15. كما تلاحظون هذا الحديث إسناده ضعف، لكن الحديث له شواهد يرتقي بها والله أعلم إلى رتبة الحسن. فالحديث والله أعلم حسن، وفيه الأيام التي يستحب فيها الحجامة، فهي اليوم 17 أو 19 أو 21. أما بالنسبة للساعات فأهل العلم يقولون في أول النهار، يعني في الساعة الثانية أو الثالثة من أول النهار، يكون في أول النهار يعني بعد طلوع الشمس بساعة أو ساعتين، يقول هذا هو أفضل الأوقات. وأيضا يقول الأفضل أن تكون حجامة ليست بعد استفراغ، يعني بعد قي ولا بعد جماع ولا بعد شبع أو بعد جوع، فيكون الجسم معتدل. ولا شك أنه إذا كانت بعد تعب أو جماع أو استفراغ أو جوع لا شك أنها مضرة أكثر. لماذا؟ لأن البدن يتعب بالحجامة. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم. الحديث رواته ثقات. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، ونأخذ منه فائدة وهي جواز الحجامة للمحرم. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وحديث ابن عباس احتجم في صحيح البخاري احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. في حديث ابن بحينة أيضا في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه، فيقال الحجامة جائزة للمحرم. وكما هو معلوم أن الحجامة ستخرج الدم، فيقال الحجامة جائزة للمحرم. فإذا كانت الحجامة جائزة للمحرم أيضا يقاس عليها غيرها مما يحتاج إلى إخراج الدم كقلع الضرس وبط الجرح وتنظيفه ونحو ذلك من الأشياء التي يحتاج إليها، فهذه لا ينهى عنها المحرم. يحتاج المحرم بملل، بملل، ملل هو مكان على طريق مكة من جهة بدر بعد المدينة بما يقارب 40 كيلو، هذا هو ملل. قال على ظهر القدم، يعني على ظهر قدمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نأخذ من هنا على ظهر القدم أن احتجم على ظهر القدم، إذن احتجم على الخدعين وعلى الكاهل، وهذا الحديث على ظهر القدم. وفي الغالب أن تكون الحجامة على ظهر القدم تتعلق بالقدم وما حوله من الساق، والله أعلم أي إذا كان هناك ألم في هذه الأماكن. لكن في حديث ابن بحينة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة أي وهو مسافر، فهو كحديث أنس. قال وهو محرم، قال وسط رأسه، وفيه حجامة على الرأس، وسط الرأس. قال وهو محرم وسط رأسه. في حديث أنس على ظهر القدم، القدم لا يحتاج إلى أن يأخذ من الشعر، لكن لما يقول في حديث ابن بحينة وسط رأسه لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يأخذ شعر من الرأس، لأن المحجم لا يمكن أن يمسك إلا إذا حلق المكان الذي يوضع عليه المحجم، والمحجم دائرة صغيرة يعني قطرها ربما 3 سنتي أو 4 سنتي أو قريبا من ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى أن يحلق بعض الشعر، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم احتجم، إذا حلق بعض الشعر. ونأخذ منه فائدة جواز حلق الشعر للحاجة، ولا شك أن هذا جائز، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين كان فيه قمل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق شعر رأسه، وهذه حاجة. لكن في حديث كعب بن عجرة أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية. النبي صلى الله عليه وسلم حلق في حديث ابن بحينة ولم يذكر أنه صلى الله عليه وسلم فدى. لماذا؟ لأن هذا الشعر يسير، وهذا أحد القولين في المسألة، أن أخذ الشعر اليسير للحاجة من الرأس لا يوجب الفدية، إنما تجب الفدية متى؟ إذا حصل له ترفه، يعني إذا حلق شعره كله أو جله، هنا يحصل له الترفه فتجب عليه الفدية. أما إذا حلق الشيء اليسير فالصحيح أنه لا يجب عليه شيء، فهو العلم يرى أنه لو حلق شعره وجب عليه فدية هو إطعام، فإذا حلق 3 شعر وجبت عليه الفدية التامة الواردة في حديث كعب وغيره. فالصحيح في هذه المسألة أن من أخذ شعرا يسيرا لا يحصل فيه الترفه، لا تجب عليه الفدية وإن كان محرما. ومما يدل على ذلك ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد رواته ثقات، ما لم أقف عليه في مصنف ابن أبي شيبة، لكن ذكر ابن حزم بإسناد عن أبي بكر بن شيبة أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن آله لا يرى بأسا للمحرم أن يحلق عن الشجة، يعني الشخص إذا شج في رأسه وأراد أن يعالج هذه الشجة يحلق الشعر لأجل أن يداوي الجرح، لأنه إذا كان الجرح في الشعر عليه شعر لا يستطيع أن يداويه المداواة التامة. فابن عباس يقول لا بأس أن يؤخذ الشعر، ولم يذكر أنه أمر بالفدية، حتى ابن حزم رحمه الله تعالى ذهب إلى أنه لا يعلم مخالف لابن عباس. على كلام ابن حزم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مجمعون على أن حلق الشعر اليسير للمحرم لا يوجب فدية، هذا هو رأيه رحمه الله تعالى، رأيه في الإجماع. أما في ثبوت ذلك فهو ثابت عن ابن عباس ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن محينة لا بد أنه حلق، ولم ينقل أنه فدى، لو فدى لنقل إلينا، هذا دين. فلما لم ينقل إلينا عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتي. في حديث ابن عباس في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ومحرم، لكن في حديث ابن عباس ما بين مكان الحجامة هل هي في الرأس أو لا، لكن ابن بحينة في الصحيحين بين أنها في وسط الرأس. هذه ما يتعلق بحجامة المحرم. أيضا ما يتعلق بالحجامة حجامة الصائم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صح عنه أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم، وبهذا الحديث استدل الحنابلة على أن الحجامة من المفطرات، فإذا احتجم الشخص فسد صومه. والقول الثاني في المسألة أن الحجامة لا تفسد، لماذا؟ لأن في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن آله أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، لما قال واحتجم وهو صائم دل ذلك والله أعلم على أن الحجامة لا تفسد لا الحاجم ولا المحجوم، فلو كانت تفسد لا قضى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الحاجم أن يقضي، لو قضى وأمر القضاء لا نقل لنا. إذن كيف نجمع بين حديث ابن عباس احتجم وهو صائم وبين حديث أفطر الحاجم والمحجوم؟ يقال هنا والله أعلم أفطر الحاجم والمحجوم أي هذا مظنة الفطر، فالمحجوم قد يتعب يحتاج إلى الفطر، والحاجم أيضا ربما يدخل شيء إلى جوفه فيعطى حكم المفطر. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة هي في حق الصائم هي كراهة تنزيه وليست كراهة تحريم. فلذلك عند الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، قال نهى عن الحجامة وعن المواصلة ولم يحرمهما، إذا تكون النهي نهي كراهة تنزيه، قال إبقاء على أصحابه إبقاء على قوتهم، لأن الشخص إذا واصل الصيام تعب وإذا احتجم أيضا يحصل له تعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة نهي كراهة تنزيه وليس كراهة تحريم لأجل أي شيء، لأجل حتى لا يدخل الضعف على الصائم، فمن احتجم فصيامه صحيح، لكن إن أخرها لليل فهذا هو الأولى لأنها مكروهة كراهة تنزيه. ونحتاج لهذا الحديث فيما يتعلق بتحليل الدم سواء أو التبرع بالدم، فإذا قلنا النهي نهي كراهة التنزيه فلا بأس للشخص أن يستخرج الدم إما لأجل التحليل أو لأجل التبرع سواء قل الدم المخرج أو كثر، لأن أصل الحجامة لا تفسد الصيام، والله أعلم.